أن بعض النحويين خالفوا من في بويت مسائل ما وفقوا. لماذا؟ لأنه غير معصوم، يرد عليه الخطأ كما يرد على غيره. فيقول له شيخ الإسلام هل هو نبي النحو حتى تلزمني به؟ هذا دليل سيبوي حتى نناقشه. لماذا استند وعلى ماذا استند؟ لأنه قد يستدل ببيت وهذا البيت له توجيه غير الذي ذكره سيبوي، وهذا يرد يرد في كتب النحو، يستدل ببيت لكن يأتي توجيه غير التوجيه الأول، أليس كذلك؟ يأتي توجيه غير التوجيه الأول، وهذا أمر ملاحظ. كما قالوا في إعراب إن هذان لساحران، قالوا هذا الأصل إن هذين، فقالوا هذا على اللغة. ومنهم من قال إن ليست بمعنى إن وإنما هي نعم إن نعم هذان لساحران، فجعلها ابتداء وخبر وهو إلى آخره توجيهات. فيقول أنت لا تلزمني بقولك، هات ما استدل به ثم نناقش إن كان يصلح أو لا يصلح، أن هذا الأمر واسع. فقال له لقد غلق سيبويه رحمه الله تعالى في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها لا أنت ولا هو، ولهذا أنت تتبع لهذا لا تعلم لأنك مقلد له، أما هو فلأنه غلط فيها لهذا لا يعلمها، لو كان يعلمها لصح. وضح لكم؟ قال
يقال إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار بنفسه فأنشأ قصيدة يمشوه فيها.
نعم، صار بنفسه شيء، يعني ينظر بعد أن كان الحبيب صار ماذا؟ العدو. وهذا عجيب سبحان الله، أحبب حبيبك هونا ما، أليس كذلك؟ فبعد أن كان يثني عليه وأنت إمامنا وأنت وأنت صار سبحان الله. وهذا يوجد، يوجد كثير، يرفع هذا الإنسان إلى السماء يكون إمام عالم وقوله حجة، ثم بعد أيام والله نسمع أنه وصل إلى الحطيب وإلى الحطيب سبحان الله. البارحة إمام اليوم أصبح إمام، هذا عجيب. ولهذا الإنسان لا ينظر هذه النظرات القاصرة. أحببت الشخص في الله، فإذا جاءك ما يخالف حبه في الله جل جلاله فلا تترك حتى يكون الأمر جليل واضح لك، وإلا أنت ما أحببته لأجل الله، لأجل كذا وكذا، وهذا أمر خطير. ولهذا أمر بعد أن كان يثني عليه صار يذم، لأنه خالفه فقط، لأنه خالفه صار يذم. والخلاف قد يتسع وقد لا يتسع، وهذه المسائل النحوية قد يتسع فيها الخلاف لأن الأوجه مكتملة، فكيف أشحن وأحمل على هذا الرجل؟ يقول رحمه الله
المهم أن كتاب مجاعة الفوائد من أجمل الكتب، فيه فوائد لا تجدها في غيره.
نعم، فيه فوائد عظيمة، من أراد فليرجع إلى هذا الكتاب. أظن أن الوقت انتهى، نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير نشاقها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وهو يبحث في حفظ العلم بالكتابة، يقول رحمه الله وعليه فقيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. وقد جاء نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بماذا؟ بالكتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أدعى لحفظه وبقائه، أدعى لحفظه وبقائه، وأسهل عند استرجاعه، يسهل على الطالب أن يرجع ويسترجع هذا العلم. لكن تخيل لو أنه قيده إن صح التعبير في ذاكرته وحافظته، الآن يستطيع، لكن بعد سنة بعد شهر يريد أن يستذكر من أين أتى بهذه الفائدة لا يستطيع. أليس كذلك؟ أن الذاكرة ناكرة، الذاكرة ماكرة، فعلى الإنسان دائما أن يقيد حتى إذا احتاج أن يرجع يعرف إلى أين يرجع ومتى يرجع. يقول رحمه الله: لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها. نعم، هذا بيناه في الدرس الماضي. قد تمر عليك فائدة في الوضوء في الطهارة، ولكن هذه الفائدة ذكرها في الجنائز. أنت تمر عليك هذه المسألة تقول: والله هذه مسألة جدا عجيبة وجميلة. يحصل ما تدور، ثم ترجع تقول: والله أنا قرأت من 6 أشهر من سنة ما أدري وين قرأت هذه مسألة عظيمة. ترجع إلى كتب الطهارة وتبحث وتبحث وتبحث، تجد قريب لكن ما تجد نفس المثال الذي أتى به وما ذكره. أليس كذلك؟ لأنها في غير مضامين. لهذا ينبغي أن تحرر وأن تدون وأن تسجل. وخاصة قال: وخبايا الزوايا في غير مساقها. هناك كما قيل في الزوايا خبايا، هناك أمور لا تعلمها، ولهذا في الزوايا خبايا، كما قال العيني لما ألف كتابه وبين أنه لما صنف عمدة القارئ شرح البخاري قال رحمه الله تعالى، طبعا الشرح انتهى بعد الحافظ مباشرة، ولا كان يشرح في زمن الحافظ، الحافظ يشرح الفتح وهو يشرح العمدة، يعني في كتابه العمدة الحافظ يؤلف الفتح ويؤلف العمدة، لكن العيني بدأ بتأليفه، وكان التصنيف لا شك أنه في البداية ما شاء الله. لماذا؟ لأنه اعتمد على غيره، ولهذا تجد بعد الثلث الأول انهار. أين البلاغة وأين الفصاحة وأين المعاني البديعة؟ كلها راح، لأنه اعتمد على كتاب قد ألف في شرح البخاري، وصل إلى هذه الدرجة وقبضه الله، فهو ألف على ذاك الكتاب، والحافظ على منوال واحد من أول الكتاب إلى آخر، ولهذا فاق الحافظ هذه الناحية مع ما عنده من التعصب للمذهب حنفي، يعني العيني رحمه الله قد كان لا شك أنه عنده التعصب وهو ظاهر في كتابه، ولكن كتاب هذا الكتاب لا يستغنى عنه، وهو لا شك أنه نافع. ولهذا لما قيل للحافظ بأن بعضهم أثنى على كتاب العين قال: نعم، لكن هذا الثناء في بدايته، أما ما بعد فإنه لا يستطيع، لأنني أنا أعلم على أي نسخة وقف وعلى أي كتاب وقف من الشروح ووقفت عليه، وكنت أنوي أن أمضي على نفس المنوال، ولكن عرفت من نفسي قدرها فقلت: إن مضيت فأتعب لا فصاحة لا ناقص إلى هذا الحد. فلما أراد العين قال في تصنيفه قال: وقد ألف فيه وشرح هذا الكتاب العظيم، ولكن في الزوايا خبايا. واضح؟ يعني هناك أيضا من هو عالم في شرعه فبين شرحه، ولا شك أن شرحه شرح عظيم كما قلت لكم، وهو من الكتب الموسعة. المهم: وخبايا الزوايا في غير مساقها. قد تقف على فائدة عظيمة لكن في غير مساقها، في غير مكانها. يقول:
ودرء منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها.
نعم، درر، إما أن تراها في كتاب أو تسمعها من شيخ، هذه الدرر اكتبها دونها، لأن الشيخ الآن يقول هذه الفائدة مرت عليك قد لا تجد هذا الشيخ، أليس كذلك؟ أو قد تحتاج إلى هذه الفائدة، فدون اكتب ما تشعر بأن فيه درر. واضح؟ قال:
وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف.
نعم، فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. الحفظ يصيب الإنسان ثم بعد ذلك يصاب بماذا؟ بالضعف. ولهذا فرق بين الشاب وبين كبير السن، هل الذاكرة واحدة؟ لا شك بينهما فرق، فكلما كبر الإنسان كلما زادت ذاكرته ضعفا، وكذلك النسيان يعرف الإنسان وإن كان شابا يصاب بماذا؟ النسيان، فينسى. إذن هذا هو فائدة تدوين العلم، ولهذا سيأتي إن شاء الله بأن الحفظ عند المحدثين على قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب، وهذا إن شاء الله سنبينه هناك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا سيما بدائع، الأفضل بهذا أن تكون مرفوعة بعد لا تشمع يجوز النفس ولكن الأحسن الرفع.
نعم طبعا بعضهم يقول يجوز الوجهان, يجوز النصب ويجوز الرفع بعد لا سيما. طبعا على تفصيل ذكره النحويون ومن أشاء فليرجع إلى الكتب الموسعة فإنها بيّنت تفصيل هذه الكلمة. نعم.
ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء بدائع الفوائد التي تعرض للإنسان حتى لا ينساها, وكذلك أيضا ولا سيما إذا كانت في غير مضانها, لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيف وهي مذكورة في مكان آخر.
نعم كما ذكرت لكم, أتظن أنها في باب الصيف فتبحث تقول والله ما وجدت وهي موجودة أين؟ في باب آخر. إذن لا تضيع على نفسك هذه الفوائد, وضح لكم؟
فإذا ذكرت في مكان آخر فطيبها, وكذلك أيضا خبايا الزوايا في غير مناقها وهي بمعنى الجملة الأولى, ودورا مندورة تراها وتسمعها تخشى فواتها, وهذه أيضا مسائل تعرض تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي مندورة, فهذه يجب أن تجمعها وتجعلها في كتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط.
نعم الشعبي رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت شيء فاكتبه ولو على الحائط. لماذا؟ لأن تدوينك لها لهذه الفائدة يجعلها ترسخ, هذا أولا. الآن ما عندك شيء اكتبها, بعد ذلك ارجع وقلها من ذلك الحائط خذها وامسح ما كتبت, لكن يعني ذلك أنك تجلس ما شاء الله في حائط المسجد وجدران الناس وتكتب؟ لا, ليس هذا المراد. لكن هو يقول إذا سمعت فائدة ولا يوجد معك ما تكتب عليه, على أي شيء يكتب الآن حتى لا تضيع عنك تلك الفائدة. لا تقول والله أنا أحفظها الآن وسأكتبها, لأنك إذا رجعت تكتب ربما تكتب بمعاني تختلف عما ذكرها المتكلم, وهذا يحصل. كثير منهم يقول والله سمعنا كذا وكتبنا, لكن لما ترجع يقول لا أنا ما قلت كذا, أنا الذي قلته كذا وكذا وكذا. وهذا إن دل على أنهم كانوا يعتنون بالعلم وبكتابة العلم وبحفظ العلم, ولهذا يقول فاكتبه ولو على حال حتى لا تنسى, بعد ذلك قيدوا في مكان. قال
وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو فلاشٍ على الموضوعات.
نعم إذا والله زادت عندي الفوائد أضع لي كتاب أكتب فيه فوائد أسميه جامع الفوائد, بدائع الفوائد, فوائد الفوائد إلى آخره, أضع فيه ما مر معي من الفوائد ثم أرتب إما حسب الموضوعات أو الحروف الهجائية, إما أرتب والله كتاب الطهارة لوحده وكذا وكذا وأكتب الفوائد تحت. كم ستجمع من الفوائد؟ درة. بعد سنوات لما تأتي تراجع هذا الكتاب تقول والله صحيح فوائد غريبة وعجيبة مرت فيه. قيم دون. قال
فإنه يصعبك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات.
نعم يعجز عنها كبار الأثبات, كبار أهل العلم, ولهذا تجد بعض أهل العلم يفعل هذا, يقول في وقد وجدت في نسختي كذا وكذا وكذا. هذا الشيخ ناصر قد مر معي كثير في التحقيق, يقول وقد وجدت بخطي كذا وكذا وكذا, نقل الحديث إما نقله من مكان فلاني وكذا وكذا وكذا, رجع إليه أو ما رجع؟ رجع استفاد, لكن هل كان يظن في يوم من الأيام أنه يرجع إليه؟ قد لا يخطر في البال أنه يرجع إليه, لكن دون هذا الحديث ودون إسناده قال لعلي أرجع إليه ولا أجد هذا الحديث في مظاني.
مهم جدا
فاكتب, لا تقول قد لا أستفيد, قد يأتيك يوم تستفيد وتندم أنك لم تكتب, لا تشعر أن هذه فوائد. قال الشارف
رحمه الله تعالى, وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على أرتباء؟
يعني هجائيا, لأن هناك الحروف الأبجدية وهناك الحروف الهجائية.
نرى أنه على أدب إبائي أحسن, وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء.
نعم الشيخ رحمه الله يقول على ألف باء أفضل حروف الهجاء. لماذا؟ يقول لأن كتب الموضوعات تختلف فيه العلماء تجد ترتيب الحنابلة غير عن ترتيب الشافعية، والشافعية غير عن الحنفية، على من ترتب؟ لكن نقول هذا لا ضير فيه، فالإنسان يستطيع أن يرتب يجعل على أي مذهب ولا يضره، المهم أن الفائدة موجودة في الكتاب الفلاني، أليس كذلك؟ وطبعا هذا يرجع بحسب الشخص، إذا كان يستشعر بأنه حسب الموضوعات أسهل أسهل، بمعنى أنه يأتي كتاب الموضوعات ثم بعد ذلك كتاب الطهارة ويصبح ألف باء، لا يصبح، واضح لكم؟ فكل بحسب طاقته وبحسب ما يستشعر أنه يستفيد منه. قال
تجد من ذلك ترتيب الحنابلة يختلف عن الشافعية لا سيما في المعاملات، بل إن نفس المذهب الواحد يختلف ترتيبه.
نعم، المذهب الواحد يختلف ترتيبه، تجد هذا المذهب يختلف ترتيبه عن ماذا؟ عن ترتيب المذهب الآخر، عن نفس المذهب، بنفس المذهب، هذا المؤلف ألف ورتب بصفة وذاك رتب بصفة أخرى، واضح؟ لكن كما قلت لك
ترتيب المتقدمين منه والمتأخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى حفظ الرعاية.
نعم، حفظ الرعاية، ما هو حفظ الرعاية؟ يعني كيف تحفظ هذا العلم وترعاه؟ كيف يكون رعاية هذا العلم؟ نحن عرفنا أن حفظ العلم بالكتاب، هذا من جهة حفظه كنص ولفظ، لكن كيف تحفظ العلم وترعاه؟ كيف يكون رعاية العلم؟ كيف يرعى هذا العلم الذي تعلمته؟ واضح؟ يقول رحمه الله
حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع.
هذا هو حفظ الرعاية، أن تعمل بما علمت وتتبع، لأنك تعلم فقط، لا، ما دام علمت الآن ماذا عليك؟ أن تعمل حتى يكون هذا العلم حج عليك، لا عليك، حج لك لا عليك، ولهذا هذا حفظ رعاية. وكما قلت لكم ما عمل عالم بعلمه إلا كان هذا أدعى لحفظه، أليس كذلك؟ قائل كلما عملت بما علمت فاعلم بأن هذا العلم يثبت ويرسخ، ولهذا إذا سئلت في مسائل الصلاة أسهل من مسائل ماذا؟ مثلا تمر عليك فترى بعيدة لا تذكر، لماذا؟ لأن هذا يتكرر أمامك يوميا فأنت تعمل به، فإذا سئلت ماذا نقول فيه بعد تكبيرة الإحرام؟ من السهل أن تجاوب، صح؟ لو سئلت ماذا أقرأ فيه كذا كيف أقرأ؟ من السهل، لأنك هذا تواظب عليه بالعمل، لكن لو سئلت عن عمل عن علم لم تواظب عليه والله هذا يكون بعيد الأحد، يحتاج إلى مذاكرة، إذن اعمل بما تعمل بما تعلم، اعمل بما تعلم. قال
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه.
نعم، وهذا أمر مهم، ويكون
قصده وجه الله سبحانه،
هذا أمر مهم، وهذا بيناه في البداية طلب العلم، أن يكون طالب العلم وطالب الحديث لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، لا يطلب العلم لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب ولا إلى أن يشار إليه بالبنان، والله حتى يقال فلان عالم، فلان ما شاء الله من أهل العلم، فلان محدث، فلان فقيه، إذا كانت هذه النية هذه مصيبة نسأل الله السلامة، لهذا عليه أن يخلص، وهذه الأمور تأتيك تبع كما قال الشيخ، هذه الأمور أصلا تأتيك تبع إن أخلصت النية لله، والله كلما أخلص الإنسان نيته لله والله كلما كان لا يضره المدح ولا الذكر، لا يبالي، أليس كذلك؟ لكن كلما كانت النية لأجل المدح فكلما مدح ما شاء الله، وكلما ذم أنه تخاذل، لماذا؟ هذا خلل النية، لأنه لو كان العمل لله لا يضره، فينبغي بل يجب إخلاص العمل لله، فيكون العلم لله وفي الله. قال
وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعراض، لقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال الشارح رحمه الله تعالى جاء الوعيد لمن طلب علمه وهو ما يبتغي به وجه الله لم يجد عرق الجنة أي ريحها.
نعم، وعيد جاء لمن ابتغى للعلم وجه الله تعالى لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها، ولفظ هذا الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، انظر إلى لفظ هذا الحديث، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما معنى لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؟ يعني لم يجد ريحها. لماذا؟ لأنه عمل الدنيا لم يعمل للآخرة، فوجد ما وجده في الدنيا. لهذا الإخلاص الإخلاص. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 400. يقول رحمه الله:
وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق، أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتداد حق الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والسد عنها.
نعم. حتى يقول رحمه الله: وما ذكره الخطيب صحيح حق، وأن يخلص الإنسان النية في طلب العلم لأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ماذا؟ إلى ثواب طلب العلم. أنك تنوي أن تصل إلى الثواب، تحصل على الثواب بصبرك لطلبك للعلم وحماية الشريعة. تريد أيضا بطلبك للعلم أن تحمي الشريعة فترد على أهل البدع، وكذلك ترد على أعداء الإسلام والدفع عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. هذا أمر مهم. تنوي بعلمك ماذا؟ أولا أن أرفع الجهل عن نفسي حتى أعبد الله على علم وعلى بصيرة، ليس كذلك؟ أن العلم على بصيرة يختلف عن العلم على جهل، وهذا لا شك فيه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلابد أن تكون العبادة على بصيرة. ثم بعد ذلك تنوي أن ترفع الجهل عن الناس بأن تعلم الناس وترشد الناس. يقول:
كل هذه تدل على الإخلاص، ولا يكون قصدهن للأعراض كالجاج والمآتة والمرتبة أو طريقا إلى أحد الأعراض كالمرتبات، لا يريد هذا.
نعم، والله يتعلم حتى يكون الراتب كذا، علم شرعي. يقول احفظ. واضح. قال:
فإذا قال قائل: كل الذين يطلبون العلم الكليات إنما يطلبون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يريد الوصول إلى هذه الشهادات ولو بباطل، كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك.
نعم، بعضهم لا يبالي. الأمر خطير، لأنه لو عمل بشهادة مزيفة كان هذا حرام عليه، أليس كذلك؟ قال: طبعا هو الآن أورد هذا السؤال لأن كثير ممن يطلب العلم في الجامعات الإسلامية والله أنا للشهادة، فالشيخ يقول له:
فيقال يمكن للإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك أن يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحمل الشهادة.
نعم، يقول يمكن أن يخلص الإنسان نيته حتى في تلك الجامعات لأنك تنوي أنك تريد الشهادة، لكن لما؟ لأدعو إلى الله، لأن في بعض الأماكن ما يستطيع الإنسان يدعو إلى الله حتى تكون الشهادة معلقة على رقبته يدعو بها، يعني لابد أن تكون عنده شهادة وإلا يقال له لا تدعو، أليس كذلك؟ وبعض المناطق لا، والله على حسب هذا العالم أو هذا الشيخ، هل تعلم على أهل العلم، هل هو أهل للعلم أو لا، فهذه ترجع من مكان إلى مكان. فيقول: في عصرنا مثلا يحتاج إلى هذه الشهادة، فيخلص النية أنه يطلب الشهادة هذه حتى ماذا؟ حتى ينشر العلم. هذه نية فيها أجر عظيم، أليس كذلك؟ قال:
لأن يعني من لم يحمل الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على
نعم الشهادة. ينوي الشهادة حتى يكون مدرس. لماذا؟ حتى أعلم الناس، حتى أعلم الطلبة، حتى أنشر الدين والشرع بين الطلبة، أو مديرا حتى تكون لي تلك المنزلة وأتكلم وأنشر شرع الله جل جلاله بين الناس، أنشر شرع الله جل جلاله بين الناس. إذن انظر إلى النية، تحولت من شيء إلى شيء يحصل على أجر. قال:
فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة ليتمكن من التدريس للكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة ما درست، أريد الشهادة لأن أكون داعية، لأننا في عصر لا يمكن أن يكون الإنسان فيه داعي إلى الله إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة لا تضر إن شاء الله، هذا في العلم الشرعي.
نعم، هذا في العلم الشرعي البحث، لأن العلم الشرعي عبادة، والعبادة الأصل فيها إخلاص النية، هذا تكلمنا عليه بالتفصيل.
أما بالعلم الدنيوي فلو فيه ما شئت مما أحله الله.
نعم لا نمنعك، والله تقول والله أنا أدرس الهندسة حتى يكون راتبي كذا، لأن هذا علم دنيوي تطلب به الدنيا، ونحن ما نحرم عليك الدنيا، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
وتعلم الإنسان الهندسة وقال أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب 10,000 ريال، فهل هذا حرام؟ لا. لماذا؟ لأن هذا علم دنيوي كالتاجر يتاجر من أجل أن يحصل على رزق.
نعم كالتاجر لما يتاجر ماذا ينوي هو؟ ينوي أن يبيع هذا حتى يربح كذا وكذا، وهذا ينوي أيضا في هذه الدنيا أعمال الدنيا حتى يحصل على تلك المنزلة فيحصل على الراتب، لا يضر لأنه علم دنيوي. لكن البحث في ماذا؟ في العلم الشرعي الذي سترتقي به يوم القيامة منازل عالية، هذا هو البحث الذي تكون فيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي يبحث فيه، أليس كذلك؟ قال
قال رحمه الله تعالى وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيلا،
قال وليتقي المفاخرة والمباهاة به، هذه مصيبة نسأل الله السلامة. بعضهم يتعلم مسألة ويبدأ يتكلم ويتباهى، وهذا أمر خطير جدا وخاصة بين طلبة العلم، تجد الواحد إذا تكلم في المسألة قد يقاطعه الآخر يظهر له أنا أعلم منك، وهذا أمر خطير، لأنه من أدب العلم أن يسكت المستمع حتى ينتهي المتكلم، إن كنت تعلم تريد أن تزيد فائدة زدت، وإن كنت لا تريد أقل ما فيها أنني راجع. ولهذا قال بعض السلف والله إن بعضهم لا يتكلم بالمسألة والله إني لا أعلمها وأتقنها أفضل مما يقول، ولكن أتركه حتى يتكلم ويقول ما شاء ثم بعد ذلك أنصرف حتى لا يقع في نفسه. انظر إلى السلف رضوان الله عليه، لماذا؟ لأنك لو قطعت لا شك أنه سيقع في نفس المتكلم شيء، هذا أولا. ثم ثانيا أنت وقع في نفسك شيء وهو الرياء، لأنك كأنك تقول أنا أعلم هذه المسألة، أنا أعلم منك، قد يقع في الناس، وهنا يدخل في الرياء نسأل الله السلام. فلهذا على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذه المسألة، إذا طرح إنسان مسألة تعلمها اتركه حتى ينتبه، ثم بعد ذلك ابحث معه إذا أردت أن تناقش وتبحث، ما يضر. واضح؟ لماذا؟ حتى لا يقع في نفس أخيك شيء، ولا يقع حتى في نفسك أنت شيء. أما في نفسه هو فإنه سيقول ما تركني أكمل، قد أنا أذكر زيادة على ما أريد أن أتكلم، لكن خلاص يمل ولا يكمل. ويقع في نفسك أنت من ناحية أنه قد تظن بنفسك أنك بلغت، وهذا أمر خطير. ولهذا كما يقول وليتق الله المفاخر والمباهى به، ما يتفاخر. وبعضهم يأتي كما سيأتي أيضا إذا تعلم مسألة واحدة ما شاء الله أتقنها فقط يريد أن يظهر أمام الناس ويناقش أهل العلم بهذه المسألة، لكن هو خاوٍ في بقية المسألة، هذا أمر خطير. لأن المفاخرة والمباهاة به هذا من أي نوع؟ الرياء نسأل الله السلام. بعضهم يريد الرياء والسمعة، هذا كما قلنا لكم في بداية طلب العلم الإخلاص 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 الإخلاص، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة، يعني وليتق الله هذا المفاخر وهذا المباهي الذي يكون قصده ماذا؟ الذي يكون قصده طلب ماذا؟ الحديث نيل، في طلب الحديث نيل ماذا؟ الرئاسة، يعني يطلب العلم الحديث حتى ماذا؟ حتى يتصدر، هذا أيضا فيه ما فيه. قال
واتخاذ الأتباع،
نعم حتى ما شاء الله يكون له أتباع، فلان ما شاء الله له أتباع كثر، وهذا إن وقع في نفسه أيضا خطر، ليس كذلك؟ قال
وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه.
صحيح، أكثر الآفة التي تدخل على بعض أهل العلم أكثر العلم من هذا الوجه، وهو أنه يحب أن يتصدق ولا ينظر إلى كلام الآخرين من أهل العلم ويسفف في آرائهم، وأنا فقط الموجود في هذه البلدة العالم وما عداهم أصاغر أحاقر ليسوا بعلماء، هذا أمر خطير نسأل الله السلامة. أن الإنسان إذا كان يظن بنفسه أنه هو هو وما عداه الطاغر لا ينفعون شيء، هذا أمر عظيم، لأن هذا ينبئ عن رياح النفس، وينبئ عن حب الرئاسة، وينبئ عن حب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور، نسأل الله السلام، لأن حب الظهور إن كان فيه رياء قد انقسم ظهره لا شك. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد جاء الوعيد لمن طلب للجارية من العلماء أو لأماء بهم سفهاء.
نعم، والحديث صحيح ذكره في الهامش، وهو
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: من طلب العلم للجارية من العلماء أو لأماء بهم سفهاء أو يطرب به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.
الله السلام. والحديث حديث حسن، انظر صحيح الترمذي رقم 38 و100 و2000، وانظر صحيح ابن ماجه رقم 5 و200، هذا من حديث ابن عمر الذي هو عند ابن ماجه، ورقم 6 و200 أيضا عند ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، ورقم 8 و200 من حديث حذيفة، ورقم 9 و200 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرات والمباهاة، وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة.
نعم، هذه نيات سيئة، أن الإنسان يقصد أن يصرف الناس إليه وأن يتجه الناس إليه وأن وأن وأن، نقول هذه الأمور ستأتيك لو أخلصت النية لله، لو أراد الله جل جلاله أن يرفع من منزلتك وقدرك الناس ستأتيك لا محالة، إذن ستحصل على هذا الأمر من غير هذه النية الفاسدة، أليس كذلك؟ وإذا أراد الله أن يرفع من شأنك سترتفع منزلتك في الدنيا قبل الآخرة، وهذا بالإخلاص أخلص. إذن أتاك ذلك الأمر رغم أنك لم ترد، أخلص النية تحصل على جميع الأمور. قال
وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت النية الصالحة.
صحيح، كما قال الشيخ، لو نويت النية الصالحة ستصير إمام، تصير محدث، تصير كذا، يشار إليك بالبنات، لكن هل وقعت في محظور؟ ما وقعت في محظور، لأن نيتك خالصة صالحة، لكن حصل لك هذا، أليس كذلك؟ أخلص النية. قال
فرأيت أن يشير الناس إليك
وأخذوا بقولك. نعم، يصير لقولك شأن ومنزلة، لكن أخلص النية. قال خلاص نقف عنه في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
ويجعل حفظه للحديث يكبر رعاية.
نعم. لازال المصنف رحمه الله تعالى يبحث فيما يتعلق بآداب الطالب. قال حفظ الرعاية، وتكلمنا على ما ذكره فيما يتعلق بالجزء الأول، ثم قال وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية. كيف؟ قال
فإن رواة العلوم كثير
ورعاتها قليل. نعم، فإن رواة العلوم كثير، هم كثيرون، أليس كذلك؟ الذي يروي كثير، لكن الذي يرعى قليل. كيف؟ الذي يروي ويقول ويتكلم ما شاء الله، لكن من الذي يعمل بعلمه؟ من الذي يعمل ويطبق ما علم؟ هم قليل، أليس كذلك؟ هم قليل. ولهذا حفظ العلم إنما يكون بالعمل، لأن الرعاية إنما تكون بالعمل بما علمت. هنا يكون حفظ العلم حفظ رعاية، رعيت العلم، لماذا رعيت العلم؟
رأيته بالعمل، ولهذا بقي ورسخ. قال:
ورب حاضر كالغائب وعالم كالجالس.
نعم، ورب حاضر كالغائب، جالس معنا في المجلس لكن قلبه خارج المجلس، هو حاضر ببدنه لكنه غائب بقلبه، حاضر بقالبه لكنه غائب بقلبه. وهل ينفعه هذا الحضور؟ لا شك أن النفع من جهة الأجر، ولكن لا ينتفع من المجلس بما يسمع. ولهذا ينبغي على طالب العلم إذا حضر مجالس العلم أن يحضر بقلبه وقالبه، لا أن قلبه يكون في المجلس، قالبه يكون في المجلس وقلبه خارج المجلس، أو يتكلم مع صاحبه أو مع أخيه، أو يلتهي بأكل أو شرب أو غير ذلك، لأن هذا ينقص بل يدل على قلة أدب في عدم احترام مجالس العلم. لأن الذي هذا لو فعله إنسان أمام شخص عاد، أو فعله أمام أبي، الأب يتكلم وهو ساهل عنه، هل هذا يصلح؟ ما يرضاه أحد، أليس كذلك؟ أبوك يكلمك، تخيل وأنت تنظر إلى السقف، تنظر إلى يمنى إلى يمنة ويسرى، هذا لا شك أنه يجعل الأب لا يلقي لك بال بعد ذلك. لماذا؟ لأنك لم تلقي له بال، بل ربما يغضب عليه ويذكره. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يقبله، فما بالك إذا كان يتلى عليك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعرض عن كلام الله ورسوله، الله يخاطبك ورسوله يخاطبك، ومع ذلك تلتفت يمنه ويسره، هل يصلح هذا؟ الأمر خطير، أليس كذلك؟ قال: وعالم كالجاهل. لماذا؟ ما شاء الله عالم، لكن ما يطبق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقال بأنه عالم، تجد أنه مخالف في الهدي، في هديه وسمته، حليق، ثوب مسلم، قد يكون من المدخنين، عالم ما شاء الله، الدكتور فلان، دكتور، دكتاتور، لكنه جاهل، أليس كذلك؟ هل نفعه العلم؟ قد يكون هذا العلم وبالا عليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه ويدعي أنه عالم، ورب عالم فالجاهل، صدق، هو عالم في الشكل، عالم أمام الناس ما شاء الله، العالم فلان، المفتي فلان، ولكن في حقيقة النظر هو جاهل، لأنه ما يعمل بعلمه. وهل العلم إلا للعمل؟ أليس كذلك؟ والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقتدي به، أليس هذا مجرد ادعاء؟ ما شاء الله الدعاوى كثيرة، كل واحد يستطيع يقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب فلان، ولكن تجده يخالف هديه وسمته صلى الله عليه وآله وسلم، هل هذا يسمى؟ وهل هذا نصدق لما يقول بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم، هل هذا أحد يصدقه؟ لو كنت تحب كنت تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بأوامر، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعت هديه واقتديت به، لكن حب بدعوة، فرب عالم لكن هو كالجاهل، ولا فرق، تعلم أو ما تعلم في النهاية ماذا أفاد؟ لا أفاد نفسه، قد يقول قال قد يفيد غيره، قلنا حتى لو أفاد غيره لن يقبل الغير منه هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يقول أولا طبق أنت، أنت تأمرني بكذا وأنت تخالف، أنا ما أقبل، هذه معروف طبيعة في البشر، أن الإنسان إذا قال لك لا تفعل وتراه أمام عينيك يفعل، هل تصدق؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ ما يقبل، لأنه لن يصدق ولن يتابع، إذن رب عالم كالجاهل، صدق. قال:
وحال الحديث ليس معه منه شيء إذا كان في اضطراره لحكمه بمنزلة الجاهل عن معرفته وعلمه.
ما شاء الله، فلان يحفظ أحاديث، نقول نعم نور، لكن ما يبقى شيء، والأحاديث إنما وجدت للفقه والعلم، الحفظ نور، لكن لا شك أن المراد من الحفظ ما هو؟ الفقه، العلم، الفقه مطلوب، ورب حامل هذا العلم وهو لا يفقه منه شيء، أليس كذلك؟ يتكلم يقرأ، لكن يقول والله أنا أحفظ كذا حديث، يقول ما شاء الله نور، لكن هل تفقه في هذه الأحاديث؟ هل قرأت كلام أهل العلم فيها؟ هل فهمت ما فيها؟ هل علمت ما فيها؟ قل ما أفقه شيء منها أبدا. إذن هو كنسخة للزياد فقط. نعم ينفع الحفظ، ينفعه، لكن هذا الحفظ نفعه فقط لاستحضاره لأجل إلقائه، لكن لو قيل له والله ألقي لنا كلمة يستطيع؟ ما يستطيع يستنبط، ما يستطيع، خلاص يقول قال كذا كذا وينتهي ويقف، لا بد استنباط، لازم فهم، أليس كذلك؟ إذن لا بد من آلة الإدراك، لا بد من آلة الفهم والإدراك. لا يقال والله فلان يحفظ كذا كذا حديث، نقول نعم يحفظ حديث ويحفظ القرآن، وهذا مطلوب، مطلوب استحبابا لا شك، وبعضها مطلوب من جهة الوجوب جهة الأحكام، يعني معرفة مواطنه، وإلا فهو الحفظ هذا مستحب نور، لكن ليس هذا هو العالم. العالم الفقيه هو الذي يستنبط، هذا هو الفهم. الفهم ما هو؟ معرفة الأحكام، أليس كذلك؟ الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها تفصيلية. أما الذي لا يعرف ما يسمى فقيه، لو كان يحفظ ما يحفظ ما يسمى فقيه أبدا. إذن لابد من آلة الإدراك والفهم، لابد من الفهم والإدراك، والحفظ لا شك أنه نور مطلوب، لو كان يحفظ فنور على نور، أليس كذلك؟ قال
الله تعالى: وما لا رعاية من أن يسقى الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص جدا.
نعم ناقص جدا، كما قال الشيخ رحمه الله، يحفظ لكن ما يفقه ما يقرأ أبدا، الذي حفظه لا يفقه معناه. نعم هذا جيد، لكن هو ناقص جدا، لا ينتفع هو أولا بالحديث لأنه ما يعرف ماذا فيه حتى يعمل به، ولا ينفع غيره لأنه لا يستطيع أن يعطي غيره ما فيه من أحكام، أليس كذلك؟ الحديث موجود، قال رواه البخاري، يستطيع يرجع البخاري ويفتح، لكن ما يفهم شيء. لا، نريد أن تبين معناه، توضح حتى تعمل به ويعمل غيره كذا. قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع.
نعم، رب مبلغ أو عام سامع، أليس كذلك؟ قال يعني رب مبلغ الذي يبلغ الحديث أوعى ممن سمعه في الأصل. أنا سمعت الحديث منك ثم أتيت إلى غيري أبلغه، وهذا المبلغ إليه الحديث أوعى مني أنا الذي سمعت، رب مبلغ أوعى من الذي سمع، هذا نعم، لأن المبلغ لما سمع بدأ يستنبط لأنه عنده آلة الفهم، عنده وصول فقه، عنده لغة، عنده كذا، فبدأ يقول هذا الحديث ما شاء الله فيه كذا وكذا وكذا، وأخذ يسرد أحكام كثيرة من حديث واحد، وهذا الذي نقل الحديث ما تبادر له إلا حكم واحد فقط فقط. صحيح المبلغ أوعى ولا أوعى؟ واضح، واضح جدا. قال:
والمقصود بالأحاديث والقرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه.
نعم، المقصود من الأحاديث والقرآن لا شك فقه المعنى، لأنه لو أدرك الإنسان معنى الحديث ومعنى القرآن حصل له التصور وحصل له الإدراك، وإذا حصل له هذا التصور لا شك أنه اشتد في قلبه عظم ما فيه، أليس كذلك؟ قال:
ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا.
نعم، الله بحكمة شاءها جل جلاله جعل الناس أصناف، منهم من يروي الحديث فقط، ومنهم من يستنبط ويفقه ويستفيد ويمر على الآية أو الحديث ويستنبط أحكام كثيرة لغوية، أحكام فقهية، أحكام وأحكام، يخرج بأمور كثيرة. قال:
إن الراوي فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا.
نعم، إلا شيئا واضحا بينا فقط، لا يعرف إلا الشيء الواضح. قال:
لا يحتاج الناس إلى مناقشته فيه.
الناس لا يحتاجون إلى ناقشونه، الدليل واضح صريح هذا بس هو هذا الذي يفقهه قال
لكنه في الحفظ والقراءه قوي جدا ومن الناس من اعطاه الله سما وفقها لكنه ضعيف الحفظ الا انه يبشر لنا بها العلم من النصوص الا انه ضعيف الحفظ
نعم ضعيف الحفظ ما يحفظ ما يستطيع لكن هات له حديث ما شاء الله سيخرج لك بدرر قل له والله يا شيخ فلان اشرح له هذا الحديث في كتاب يشرح مجلدات من شدة ما أعطاه الله من الفهم لكن احفظ مسكين الحفظ عنده ضعيف هذا قد يوجب لكن هذا الحفظ لابد الإنسان أن يعود نفسه لأن الحفظ إنما يأتي بالتكرار ما تحفظ من مرة كرر من مرتين من ثلاث من أربع إلى عشر إلى عشرين المهم أحفظ لأن الإنسان لو كرر سيحفظ جزما مهما كان يقول ما أحفظ كرر مستحيل ما تحفظ يعني لو كرر الشيء لا شك أنك ستحفظ بدليل أنك تصلي الصلاة وتأتي بجميع ما فيها صحيح لماذا تأتي بجميع ما في الصلاة صحيح ها ما تحفظ كيف تأتي بها تكرر لأنك تكرر هذا الفعل كل يوم خمس مرات كرر هذا الحديث خمس مرات كرر كل يوم كرر خمس مرات تحفظ ولا ما تحفظ سيحفظ جزما ولهذا التكرار لا شك أنه يرسخ ويرسخ ماذا يرسخ المعلومة والحفظ قال
من الناس من يعطيه الله الأمرين
نعم من الناس من يعطيه الله الأمرين تجد ما شاء الله أنه في الاستنباط والاستحضار للنصوص سريع يستحضر ويحفظ والفهم ما شاء الله يفهم هذا النص الذي يستحضره يفهم أين وجه الدلالة إذا كان أمامه المخالف يقول له وأين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا المستمع يقول أين وجه الدلالة يقول له وجه الدلالة منه كذا وكذا وكذا فيتفاجأ ما يقول أنه في الحديث دلالة لكن هذا بحفظه وفهمه يأتي بالحديث ثم يأتي بما فيه من استنباط ويبين له لكن هذا أعطاه الله فهما وحفظا وذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم
قوة الحفظ وقوة الفهم
نعم قوة الحفظ وقوة الفهم نسأل الله أن يجعلنا من هذا القسم هذا الصف قوة الحفظ وقوة الفهم يحفظ ويفهم
لكن هذا نادر فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أتاه الله تعالى من العلم والحكمة مطرا أصاب أرضا مصار في الأرض ثلاثة أقسام
نعم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا ما هو المثل في الأرض التي أصابها المطر وقسمها إلى ثلاثة أقسام قال
قسم هي عام سبعة ماء ولم تنبت الكلى فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لن يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع به غيره
نعم أرض سقط بها المطر لكن ما شاء الله بمجرد أن سقط عليها الماء ابتلعت بمجرد أن سقط كالصحراء مثلا بمجرد أن يصف عليها الماء أين يذهب هذا في الأرض لا هذه الأرض أنبتت العشب الكلى ما خرج العشب بمجرد أن سقط كالصحراء مثلا بمجرد أن يصف عليها الماء أين يذهب هذا في الأرض لا هذه الأرض أنبتت العشب الكلى ما خرج العشب ولا أيضا انتفعت فيها ما ذهب مباشرة عنه إلى أسفل أليس كذلك فقال هذا مثله ومثل هذا المثل يضرب لمن أتاه الله العلم والحكمة نعم أرسل عليه أتاه الله العلم جاءه العلم وجاءته الحكمة لكن لا هو عمل بها ولا علم غيره لم يرفع بهذا العلم رأس ما عمل ولا علم غيره ولا نفع غيره لا هو انتفع ولا نفع غيره إذن هذا كالأرض التي فيها الماء لكن لا انتفعت ولا نفعت الثاني
القسم الثاني أرض انبتت الماء ولكنها لم تنبت الكلى
نعم أرض ما شاء الله معروف أنها تمسك الماء لما تأتي إلى هذه الأرض، حتى لو بعد أشهر وسنوات تحفر تجد الماء ما شاء الله موجود، فهي أنها ما تنبت العشب العشب، لكن الماء تحفظه وتخزنه، إذن نفعت غيرها ولم تنفع نفسها. فهذا مثله مثل راوي الحديث الذي يروي ولا يفقه ما فيه، نفع غيره جزاه الله خيرا على أنه أوصل إلينا هذا. لكن الآن دور من؟ دور الفقهاء، دور من يستنبط، دور العلماء. قال
هؤلاء النروة أنت قلنا أن اتقوا الناس واتقوا وزرعوا، لكن هم أنفسهم ليس عندهم إلا حفظها الشيء
فقط، هذا من كان عنده الحفظ المجرد، وضح لكم؟ قال
ويقول ذلك أرض غياض قرية الماء فأنبتت العشب والكلأ فانتفع الناس وأكلوا وأكلت مواشيهم.
نعم، هذه الأرض هي الثالثة، أرض ما شاء الله أمسكت الماء، مع إمساكها للماء أنبتت العشب فالزرع نبت، إذن هي انتفعت، وكذلك انتفع الناس أكلوا من هذا الذي سيخرج منها وزرعوا، وكذلك أكلت المواشي والناس تأكل من المواشي، إذن هي انتفعت وانتفع الناس منها. وهذا مثلها مثل من؟ قال
وهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به.
نعم، نفعوا الناس وانتفعوا به، فنفعوا أنفسهم وعملوا به ثم نفعوا غيرهم. هذه هي الأرض التي لا بد أن يسعى خلفها طالب العلم. قال
المصنف رحمه الله تعالى وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طريق العوام.
نعم، يتميز عن طرائق العوام وعما هم عليه، ما يجامل، لابد أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وضح لكم؟ ما يكون معهم كما يفعل العوام والله هو يفعل، أتوا بما يخالف الشرع يضحك معهم ولا يخالف، ما يضره، ما تضره المخالفة. نقول لا، احذر، لأنه لن يقبل منك بعد ذلك ما تقول. لو جئت بعد ذلك تنصح تقول والله هذا لا يجوز، هل سيقبل كلامك؟ جزما لن يقبل. والله تجلس مع العوام ترى أنهم قد فتحوا التلفاز ووضعوا الأمور المحرمة مثلا، مرت أغاني مرت كذا، قل له يا أخي إما أن تغلق وإما أن تضع، هذا أمر نستفيد منه، أما هذا لا نريده. أما أنه والله نجلس وأنظر وأضحك معه، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ لو أردت أن تنكر عليه بعد ذلك هل سيقبل منه؟ جزما لن يقبل. يقول ما شاء الله البارحة أنت تنظر معي، اليوم ما شاء الله أصبحت مانع وداعي إلى ما إلى المنع. لو كان حرام كنت البارحة تقول لي حرام تنظر إلي وتشارك لي في الإثم ولا تبين لي، وبعد ذلك اليوم تقول لي حرام تبين. ولهذا لا تكون طريقة طالب العلم طريقة العوام، يسائر ويجالس، لا، إذا كان هذا أكبر منه إما أن ينصرف وإما أن يغلق هذا التلفاز وإما أن يأتي بأي وسيلة يبين له أنه غير راض، أليس كذلك؟ لكن بالحكمة، لكن بالحكمة. يأتي في مجلس الناس تتكلم في الدنيا وتتكلم في أمور هي محرمة وقد تكون حتى غير محرمة، أمور مكروهة مخالفة، يساير ويمزح معه، هذه هي طريقة طالب العلم؟ هذا كذلك، طالب العلم يستغل وقته سيغير هذا المجلس ويقلبه إلى ماذا؟ إلى مجلس علم، بأن يطرح مسألة، يطرح فائدة، يجعل من في المجلس يتحرك إلى العلم. كم له من الأجر؟ لو حركهم في مسألة واحدة وكلهم اشتركوا كم له من الأجر؟ له أجور عظيم، أليس كذلك؟ أولا أزال المنكر بالحكمة، كيف؟ غير المجلس، كانوا يتكلمون في دنيا وفي 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 قد تكون محرمات، فلان والله فيه وفلان فيه وفلان، يغير، ماذا يفعل؟ يا أخوان عندي مسألة، ما رأيكم؟ ما هي المسألة؟ كذا وكذا وكذا، شغلهم أو ما شغلهم؟ شغلهم غير، لكن لو وجد أنه لا فائدة يجلس، لا فائدة، إذا ما وجد أنه لا يستطيع أن يغير يجلس معه، أليس كذلك؟ إذا نصح وما قبله انتهى، أدى الذي عليه، يخرج ما يجال. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه المسألة، لا تجعل من نفسك في طريقتك طريقة من يخالف الشرع، لأنك إذا خالفت بعد ذلك أردت أن تنصح لن يقبل منك، خذها قاعدة، خذها قاعدة. قال
جمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزله وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، ينبغي لطالب العلم أن يكون سمته وهديه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجالس، في حركاته، في سكناته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأتي به إن جلست في مجلس تذكر الله، تستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر أكثر من 70 مرة، بل جاء في رواية أكثر من 100 مرة.
يسأل حكا،
ذكر الناس، استغفر، توب. افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته في مجالسه، بأن تحول المجالس مجالس ذكر، مجالس طاعة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، حتى إذا خرج بعد ذلك يكون هذا المجلس حتى بعدم وجودك يتحول إلى ماذا؟ إلى طاعة، فتكون سننت في الإسلام سنة حسنة، فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول رحمه الله:
ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشارع في استعمالها أنها للنسب.
نعم، ينبغي الأصل أنها تأتي للنسب، وإن كانت تستعمل لماذا؟ للوجوب، هذا أحيانا. نعم،
وهذا في الأمور التعبدية ظاهر، أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد، هل يجرى أن يتبعها الإنسان
أم لا؟ نعم، يعني في الأمور التعبدية واضح، الأمور التعبدية، لأنني بينت لكم السنن وأقسام السنن، سنة تعبدية، سنة عادة، أليس كذلك؟ سنة جبلية. فهنا السنن التعبدية هذه واضحة، أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، يهتدي بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. أما يقول السنن الاتفاقية التي حصلت له اتفاقا من غير قصد، هل يقتدى به؟ يقول:
كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتبع ذلك، حتى أنه يتقضى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فينزل ويقول وإن لم يكن مستعدا للفوز.
نعم، وكلكم يعلم شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنهما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر في الطريق إلى الحج نزل وبال تحت هذا المكان. يا ابن عمر لما تفعل ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في هذا المكان. ابن عمر فتح الأزرار عن صدره. يا ابن عمر لما تفعل ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ابن عمر من شدة اتباعه رضي الله عنه. لكن هذه أمور اتفاقية ولا يشرع التقرب بها إلى الله، وإن كانت صدرت منه رضي الله عنه، ولهذا كل الصحابة وباقي الصحابة ما فعلوا هذا وخالفوه. لكن انظر، هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه على ماذا يدلك؟ على شدة حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى شدة اتباعه في كل صغيرة وكبيرة. قال:
كل هذا من شدة حبيبه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد خالفه أكثر الصحابة ليراعوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع اتباعه للإنسان.
نعم، ليس بمشروع، هذا هو الصحيح، ولا يشرع أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا، لا يجوز أنت أن تأتي وتتعبد الله بهذا الفعل، تنزل إلى هذا المكان وتبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال هنا، هذا حصل اتفاقا، ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، فلا يشرع. هذا معروف في أصول الفقه. قال:
ولهذا لو قال قائل: أليس لنا الآن أن نقدم مكة في الحج إلا باليوم الرابع؟ لأن الرسول
ألا نقدم
مكة في الحج إلا باليوم الرابع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع. الصحيح أنه لا يشرع.
حصل اتفاق، يعني هل يشرع التخصيص؟ لا، ما يخصص قدم قبل قدم بعد، ما يضره، أليس كذلك؟ قدم أخر، لأن ما أراد بذاته هذا اليوم، ولهذا كان يشرع في اليوم الثامن يوم التروية أن الإنسان يحرم واوى إلى آخره، لأن هذا اليوم محدد. لكن ذاك حصل اتفاق. قال:
ما وقع عاجل، فإذا ثابت علينا أن نتبعه فيه مثلا العمامة والرداء والإزار، نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، لكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الجواب الثاني، لأنه لبس ما اعتاده الناس في ذلك الوقت.
نعم، يقول وما وقع منه عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه كالعمامة وغيرها؟ نقول لا، الصحيح أنه لا يشرع إلا إذا حث عليه وبين أنه عبادة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثوب الأبيض، صح؟ نقول يشرع ويستحب، ليس لذات الفعل بل لأنه صلى الله عليه وسلم حث على لباس الثوب الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا عادة، لما حث انتقلت إلى ماذا؟ إلى العبادة. فكل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على فعله من العادات فإنه يشرع التقرب به، يعني يشرع أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأما إذا لم يرد فلا. فالعمامة مثلا تسن لماذا؟ ليست العمامة تغطية الرأس نقصد، لأن السلف عرف عندهم أنه لا ينبغي للإنسان أن يمشي حافر الرأس، وهذا مما انتشر بين السلف، بل كانوا ينكروا على من يفعل ذلك، هذا أمر منتشر بينهم، فهذا عرفناه من فعل السلف ومن هديهم ومن إنكاره ومما توارد عنه، بل كانوا يأخذوا هذا من باب الزينة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه إلى الصلاة تغطية الرأس، وهذا معروف. إذن نقول في سنن العادة الأصل أنه لا يشرع لأنها عادة إلا إذا ورد ما يدل على أنها مستحبة أن تفعل. وضح لكم؟ قال
وعلى ذلك نقول السنة ما يعتاده الناس ما لم يكن محرمة، فإن كان محرمة وجب اجتنابه.
نعم، هذا هو الصحيح، إذا اعتاد الناس لبس شيء فالأصل أنك تقتدي بهم، لكن بشرط أن لا يكون لباسهم هذا لباس مخالف الشرع، هذا أولا. لماذا يقول الشيخ هذا رحمه الله حتى لا تكون أنت مميز بلباس شهرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، فالذي يأتي بلباس غريب جدا بين الناس، لماذا لبس هذا اللباس الغريب حتى يشتهر ولا انظر فلان ما شاء الله؟ هذا لا، لماذا؟ لأنه تحول إلى اللباس الشهرة. وضح لكم؟ وهذا الذي يعنيه الشيخ رحمه الله بأنه يلبس لباس ما اعتاده الناس ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. قال
ما وقع على سبيل التشهي فهل نتبعه فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى يحب العسل، يتتبع السباء في الأكل، فهل نتبعه بذلك؟ قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع السباء، يعني القرع، يعني قرع في الطعام، فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أنك تتتبع الخباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه أن لا؟ الظاهر أن هذا الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبق.
نعم، هذا يعني أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تتبعه إلا وأن فيه فائدة، هذا هو الظاهر، ما داوم عليه وأخذ به إلا أن فيه فائدة، فأنت تأخذ هذا وتتبعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يهتم به، إذن فيه فائدة من هذا الباب. وضح لكم؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل، لا شك أن العسل فيه ماذا؟ فيه شفاء كما قال الله، أليس كذلك؟ إذن فيه فائدة، إذن من هذا الباب. واضح؟ لأنه من باب التعبد الذي مر، لا، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحبه أنا أحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن فيه أمر أنا لا أعلمه جزما، ما أتتبع هذا التتبع إلا فيه فائدة، من هذا الباب يقول الشيخ. وضح لكم؟ قال
وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، حيث أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يتتبعها أنه يتتبعها قصدا لا اتفاقا. ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القصعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يوجب له محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا نبعت هذا فإنك على خير، وقد يكون في الدباء منفعة طيبة تسهل وتلين وتكون قدما للطعام.
نعم يقول بها فوائد، واضح لكم؟ يعني هذا من باب ماذا؟ من باب الفوائد نقتدي به كما قال. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلم أزل أحبها لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. أو أنا يعني قال لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحببت الدباء. فأنت إذا أحببته لحب النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، لكن نقول ما الباب في التعبد والتقرب لا بد له من دليل. وضح لكم الفرق؟ لا بد له من دليل. نعم.
قوله في استعمال آثار، هذه العبارة فيها شيء من الرجاكة، ولو قال باتباع آثار.
نعم يقول لو قال باتباع لكان أولى، لأنه فرق بين الاستعمال وفرق بين الاتباع. الاستعمال قد أستعمل وقد أترك ما يضر، لكن الاتباع دليل على أنه مستمر بالاقتداء. وضح لكم؟ فلا شك أنها أبلغ في الدلالة. نعم.
كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: من أصول أهل السنة والجماعة الاتباع وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا.
نعم ظاهرا وباطنا اتباع، وهو أبلغ لا شك. قال:
وهذا هو الحكم المطابق للقرآن، فاتبعوني يحببكم الله.
فاتبعوني يحببكم الله، إذن هذا واضح. الاتباع أبلغ من الاستعمال.
أما استعمال الآثار فقد يتوهم واحد أن استعمال ثيابه وعمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع آثار كان ذلك أحسن وأوضح.
نعم، لأنه قد يتوقع والله استعمال ثياب، استعمال مال، والاستعمال كما قلت لكم أولا يدل على عدم الاستمرار. استعملها مرة خلاص، لكن الاتباع أقوى. قال:
وقوله توظيف السنة على نفسه يراد بذلك أن يطبق توظيفها، بمعنى تطبيق السنة على نفسه، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ولو ذكر آخر الآية لكان أحسن، ما هي؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
قال لو ذكر آخر الآية لكان أولى. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يقتدي به. لماذا؟ هذه الأسوة يريد بها ماذا؟ يريد وجه الله، يريد اليوم الآخر. انتهى الوقت، سنقطع على هذا إن شاء الله، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم، أحد عنده شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بادئ ببدء، أحببت أن ننبه إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم على مناسك الحج والعمرة، ونبين ما يتعلق بمسائل الحج في الأسبوع القادم إن شاء الله، من السبت إلى أن ننتهي من تلك المناسك بإذن الله تعالى. يكون هذا بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة أو إلى صلاة العشاء. وضح لكم؟ هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. أما في هذا الكتاب فقد قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: تعاهد المحظورات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: تعاهد المحفوظات. وكما قيل أن التاجر يحافظ على رأس المال أكثر من الربح، يهمه رأس المال أكثر من الربح، لأنه إذا ذهب رأس المال سيذهب الربح. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإن رأس ماله ما حفظ، فمن الخطأ بمكان أن ينتقل ويترك ما حفظ ثم يقول والله أنا أريد أن أنتقل وأحفظ أمر آخر وهو ما أتقن الأول ولم يحفظ ذاك الحفظ. تريد تنتقل انتقل، لكن راجع وتعاهد ما حفظ من القرآن من الحديث من المنظومات، سواء كانت هذه المنظومات في علم النحو علم المصطلح غيرها من العلوم. تعاهد المحفوظات لا تترك، لأن ذهاب المحفوظات يعني أنك غير مهتم، ولا شك أنه إذا ضاع عنك هذا الحفظ يضيع الثاني والثالث والرابع وهكذا. فطالب العلم المجد المحق في طلبه هو الذي يتعاهد علمه من وقت إلى وقت، من وقت إلى وقت آخر، يحدد له وقت فقط للمراجعة، يراجع ما أخذ عند شيخ مثلا، أخذنا المسائل الفلانية، يرجع إلى البيت يراجع، لماذا؟ حتى ترسخ تلك المعلومات، ثم يراجع ما حفظ، لأنه لو لم يتعاهد سيذهب الحفظ، وإذا ذهب الحفظ كما قلت لكم ذهب رأس المال. فطالب العلم كما قال الشيخ رحمه الله تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان ماذا؟ الذهاب للعلم. مهما كان مهما كان هذا الإنسان إذا لم يراجع لا شك أنه سيذهب، هذا لا شك فيه. ولهذا أنت تستغرب من بعض أهل العلم إذا سئل في المسألة يسرد الأدلة، لماذا؟ لأنه يتكرر عليه نفس السؤال، نفس السؤال يتكرر عليه، ولهذا يتكرر الجواب، فيحفظ يحفظ أدلة كثيرة لأجل التكرار. وهكذا الطالب الذي يريد أن يحفظ يكرر، حفظت الآن لا تقول والله خلاص أنا أترك الحافظ، لا تعاهد بعد مدة ارجع وأعد النظر فيما حفظ حتى ترسخ تلك المعلومات. قال
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه الشيخان ومالك الموطأ.
نعم، انظر إلى هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل، تشبيه تمثيل، كمثل ماذا؟ كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوع، الإبل التي ربطت، إن عاهد عليها تعاهد عليها يرجع إليها وينظر موجودة غير موجودة، قام بربطها أحكمها، إذن قال أمسكها، لماذا؟ لأنه أعقلها أي ربطها، ومنه كما قيل أخذ العقل، لأنه يعقل به الإنسان ويعقل الإنسان من أن يقع في المحظور. وإن أطلقها قال خلاص ما يحتاج أن أربط، تركها ماذا سيحصل بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت. وهكذا صاحب القرآن ومن يحفظ القرآن إن قال والله خلاص ما أراجع سيذهب حفظه لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الآخر بأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أشد تفلت من الإبل في عقولها، الإبل تتفلت وكذلك القرآن يتفلت. ولهذا انظر أنت تحفظ اليوم السورة الفلانية، إذا ما رجعت بعد مدة تتداخل معك مع آيات أخرى كذب، تظن أنك حافظ، ولما ترجع تجد أنك قد أنسيت. ولهذا راجع، ما ترسخ تلك المحفوظات إلا بالمراجعة، حفظ، لا تقول والله انتقل إلى سورة أخرى خلاص أنا حفظ، لا، أتقن أولا حفظك ثم انتقل، إذا شعرت أنك متقن انتقل للثانية، واحفظ إذا شعرت أنك متقن انتقل للثالثة. ولهذا يقال فلان والله يحفظ كذا وكذا، لما يأتي يجد نفس من نفسه أنه لا شيء، لماذا؟ لأنه ما أتقن حفظه بالتعاهد بالمراجعة. وكلكم يعلم بأن في القرآن ما هو متشابه يعني تجد هنا آية تشابه آية في موطن آخر. فإذا ما فرقت بين المتشابهات بأن حدثت بأن هذه الآية توجد في السورة الفلانية في الموطن الفلاني والآية الأخرى إنما هي في السورة الفلانية في الموطن الفلاني، قد تصل إلى هذه الآية وأنت تقرأ في السورة الأولى تقرأ هذه الآية ثم تنتقل إلى السورة الثانية وتتم من السورة الثانية تترك السورة الأولى التي أنت فيها. لماذا؟ لأنك ما أتقنت هذه الآية أيضا، وهذا لا يتأتى إلا بالتكرار وبالمراجعة وبالممارسة. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يعاهد أن يتعاهد ما عنده من المحفوظات. قال
تعالى لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب لذهاب العلم لكان أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ذو هذا القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
نعم، هذا هو الحديث الذي بينت له. إذن أشد تفلت من الإبل، انظر كيف، يعني أمر عظيم، تشبيه واضح بأن القرآن يتفلت وكذلك العلم يتفلت. عليك أن تراجع ما عندك من ماذا؟ من المحفوظات. قال
ما يدل ذلك على أن عدم التعاهد بسبب النسيان وليس عنوان لذهاب العلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء.
نعم، قل فيدل ذلك على أن عدم التعاهد هو سبب النسيان وليس هو عنوان كما قال الشيخ. يقول لا، هو سبب، يعني عدم التعاهد سبب يؤدي إلى النسيان، أما ليس هو عنوان ذهاب العلم. واضح؟ قل يريد أن يفرق بين هذه الصيغة وبين تلك الصيغة. يقول لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء، يعني متى نقول بأن هذا عنوان على كذا؟ إذا وضعنا هذا الشيء فهو عنوان له، لكن هو الآن ما نفي. عدم التعاهد يؤدي إلى النسيان وليس هو عنوان النسيان. واضح الفرق؟ يقول الفرق واضح. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد المحفوظات وأن يكرر وأن يجلس مع إخوانه. اجلس مع إخوانه، قل يا فلان والله اجلس معي أنا سأقرأ الحديث الفلاني من حفظي وانظر هل أصبت في لفظه أو لم أصب، أقرأ لك السورة الفلانية انظر راجع لي، أقرأ لك النظم الفلاني وسمع النظم الفلاني انظر. لأن الإنسان لا شك أنه سينسى، هذا أمر مجبول عليه الإنسان ما يستطيع لا محالة، ولهذا لا بد من التعاهد. قال
المصنف رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد عبره ذهب عنه أي مكان، لأن عبره كان ذلك الوقت القرآن لا غير.
نعم، انظر الآن كلام هذا الإمام الجليل، يقول وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أيا من كان، من كان هذا الشخص سيذهب عنه. لماذا يا إمام؟ وهو الحافظ يقول لأن علمهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب خاطب من؟ صحابة، وكان علمهم ما هو؟ القرآن فقط، القرآن والحديث مباشرة كانوا يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، كان يحفظ القرآن ما يحتاج إلى أن يحفظ نظم في النحو. لماذا؟ لأنهم عرب أقحاح، البلاغة عرب أقحاح، المصطلح سند ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إذن ما يحتاج إلى كل هذه الأمور. أما نحن ما شاء الله في الزمن المتأخر زادت الأعباء، نحتاج إلى أن ندرس النحو، نحتاج إلى أن ندرس أصول الفقه، نحتاج إلى أن هذه كلها تحتاج ضبط وحفظ وفهم. إذن الأعباء كثيرة والحفظ كثير أكثر مما كانوا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال تعاهدوا، فنحن من باب أولى أن نتعاهد لأنه عندنا أكثر كما يقول هذا الإمام الجليل رحمه الله. ولهذا يقول
وإذا كان القرآن من الشر الذكر يذهب للذي يذهب للذي يتعاهد.
نعم، ولقد يسرنا قرآن للذكر فهل من مذكر؟ إذا القرآن ميسر، فإذا كان القرآن لما تقرأ الآية مرة مرتين تحفظ، هذا معروف التكرار مرة مرتين تحفظ، فهذا القرآن الذي هو سهله الله ويسره للحفظ وللفهم، ورغم ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أشد تفلت، رغم ذلك أنه وصفه بأنه أشد تفلت، فما بالك بالعلوم الأخرى التي هي دون القرآن. قال:
أما ظنك بغيره من العلوم المعبودة، وخير العلوم ما ربط أصله واستغفر فره وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يصاب.
نعم، يقول: فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ عندنا علوم كبيرة، إذا كيف نستطيع؟ قال: وخير العلوم ما ربط أصله، اربط لك أصل في النحو، الله يحفظ حنفية ابن مالك، أريد أن أستشهد، الأمر سهل، تعريف الكلام، يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، إلى آخره، سهل. لكن لو قال لك: قال عرف الكلام، ولا قال الكلام هو اللفظ المفيد إلى آخره، فرق شاسع، اضبط أصل في المصطلح، احفظ لي أيضا نظم كما مر مثلا البيقوني، يحفظ وإن كان هذا النظم صغير، يحفظ أيضا بعد ذلك في السيوطي مثلا أو العراق، والسيوطي أسهل، يحفظ له هذا النظم، ينتقل، يريد أن يحفظ في الأصول، يحفظ عنده إما سلم الوصول وإما نظم العمريق وغير ذلك، يعني يحفظ أصول تضبط له ماذا؟ تضبط له الفنون، لأنه أسهل عند الاستحضار، أليس كذلك؟ إذا أراد أن يستحضر مثلا الحديث الصحيح، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد ولم يعد، ما شاء الله عرفت الحديث الصحيح في وقت يسير، لكن لو قال لك عرف الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل أب إلى آخره، تجد أنه لا شك أن النثر يذهب بخلاف النظم. ولهذا يقول العمريطي: وقد سئلت في نظم العمريطي للورقات، يقول: وقد سئلت مدة في نظم مسهلا لحفظه وفهمه، صحيح، يقول مسهلا لحفظه وفهمه، وصدق رحمه الله، النظر يسهل عليك الاستعانة، لأنك إذا أردت أن تستعين تستدعي ما تريد يسهل عليك، أليس كذلك؟ فمثلا الأصل، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، عرفت الأصل أنا بسهولة. فهكذا قد يكون النظم فيه نقص، لكن بتعريفك واستحضارك للنظم تأتي بالزيادات أنت، وتقول: وتعريف الأصل كذا وكذا وكذا بعد ذلك، لأنك تستحضر الكلمات الموجودة فيه. لكن لو كنت خاوي ما عندك أصول تحفظ، ولا تحفظ أحاديث، ولا تحفظ شيء من القرآن، تستطيع؟ ما تستطيع. ولهذا كما قال: فاحفظ لك ما يضبط أصول العلم، في كل فن احفظ أصل حتى تكون متقن حافظ لهذه المنظومات، وقبل ذلك القرآن، وحافظ من السنة ما يعينك على الاستحضار. هذا أمر مهم لطالب العلم، يحفظ ما، ولهذا يقول: واستذكر فرع، يستذكر لك الفرع، لأنك الأصل موجود، بقي عليك فقط أن تستحضر الفرع، فباستحضارك للأصل جاء الفرع وقاد إلى الله تعالى. ما تحفظ لك نظم في الغزل، ماذا تستفيد منه؟ نعم، تحفظ جزء منه إذا كان فيه شاهد نحوي ما كان عند العرب، أما تأتي الآن ما شاء الله تحفظ نثر وغزل ووالى، هذا قد يؤدي إلى الإثم، ومع ذلك نقول: ما الفائدة منه؟ هذه الحافظة لا مجال معين، احفظ لك مكان هذا الذي ستحفظه لا فائدة منه، احفظ ما هو فيه فائدة، لأنه اعلم بأنك كلما تأخذ حيز من الحفظ اعلم بأن الذاكرة قد امتلأ فيها شيء إذا أخذت مكان فيها، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا اجعل هذه الحافظة لله، كل ما يعين على الآخرة احفظ، استعن به لأجل الله لأجل الآخرة، استعن به حتى تعبد الله على يقين، أليس كذلك؟ قال: ودل على ما يرضى، كل ما يعين على الآخرة فهو في رضا الله. هذا الذي تتعلم. أما ما تأتي إلى أشعار لا فائدة منها. بعض الناس سبحان الله يحفظ دواوين لمعاصرين، الفائدة ما أدري. المعاصر ما شاء الله عنده في اللحن حدث ولا حرج، ومهما بلغ هل يستدل بقوله؟ أنا ما شاء الله المعاصر يحتاج أن يستدل له من كلام العرب القدامى، أما هو خلف العجمة لا محالة. فيستدل بمن؟ بالعرب الأقحاح، بمن كان في الجاهلية ومن كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدل بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم العرب الأقحاح يستدل بهم. أما أن تريد أن تستدل بكلام متأخرين لا يصح. إذن اجعل هذه الحافظة وتحفظ ما هو ما يعينك، أما هذا لا يصح. قال
قال رحمه الله تعالى: هذا فيه دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسيه، وكما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحسوس.
نعم، هذا دل عليه العقل المعقول أن الإنسان الذي لا يتعاهد الحفظ يذهب عنه، وكذلك هو في المحسوس أن الذي لا يتعاهد الشيء المحسوس يذهب ولا ما يذهب؟ يذهب لا محال. قال:
فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء تموت أو تذهل.
نعم، شجرة ما شاء الله زرعها ولا يأتيها إلا في الشهر مرة ستموت لا محالة، لكن لو تعاهدها مرة بعد مرة مرة بعد مرة ما شاء الله. كذلك ما عنده من الحيوانات مثلا ما تعاهده لا يعطيه ماء ولا سيموت ولا ما يموت؟ يموت، لكن لو تعاهده بالطعام والشراب يبقى بإذن الله. إذن التعاهد أمر مطلوب. قال:
وكذلك من لم يتعاهد أغصانها تتكاثر ويفسد بعضها بعضا فلا يستقيم، وكذلك العلوم. وقال بعضهم: كل عشر لم يؤكد العشر فإلى ذل مصيره.
نعم، انظر إلى هذا الكلام، يقول: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. طيب، كل عز ما أتى عليه بعلم إذن وإلى ذل لا محال. لماذا؟ لأنه لا يبقى إلا ما كان معه علم. قال
المصنف رحمه الله تعالى: التفقه بتفريج الفروع على الأصول.
نعم، وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. ما هو؟ أن يخرج الفروع على الأصول. كيف؟ والله تعلمت أنا اليوم قاعدة أصولية، ما هي المسائل التي تتخرج عليها؟ والله الشيخ أعطانا مسألتين، أو أعطانا هذه المسألة الأصولية وخرج لنا فرع واحد أو فرعين. أنا أحاول أجلس مع نفسي، ممكن ماذا نخرج أو نخرج من الفقه تحت هذه القاعدة؟ واحد اثنين ثلاثة، يخرج بفوائد، يدرب نفسه. إذا حاول يضبط الأصول ثم يخرج عليها الفروع، اعلم بأن الله تعالى سيبارك بإذن الله له في علمه وفي وقته، وسيصبح من أهل العلم، لأنه بهذا الأسلوب يستطيع مستقبلا أن يستنبط، يستطيع أن يفهم النص. لكن الذي لا يخرج لا ما يستطيع. ولهذا تجد بعض من يتعلم بعض الفنون يضبط، لكن تعال طبق ما يطبق، لأنه ما عود نفسه أن يخرج على تلك الأصول فروع. خلاص حافظ فرع واحد وهو عليه، لا، عود نفسك أن تخرج فروعا أخرى على ذلك الأصل، لأنك إذا خرجت فروعا أخرى على ذلك الأصل اعلم أنك تقويت. ثم إذا سألك سائل وأنت تحفظ الأصول، بمجرد سؤالي تقول: هذا من أي فرع، من أي أصل، تحت أي أصل أدخله؟ ويسأل وأنت الآن تفكر، تقول: نعم هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القاعدة تقول كذا وكذا. إذن أنت ضبطت القاعدة وتعرف هذا الفرع أين يدخل. مهم جدا هذا لطالب العلم. قال:
من وراء الفقه التفقه.
نعم، من وراء الفقه التفقه، تفعل، لابد أن تتفقه، تطلب من ذلك الفقه التفقه. أنت ما شاء الله الآن تعلمت الأصول، تعلمت القواعد، تعلمت طريقة، إذا استنبط، عود نفسك الاستنباط، لا تفتي الناس بذلك، عود نفسك أنت حتى تستفيد. قال:
ومعتمده هو الذي يعلق الأحكام بمدارسها الشرعية.
نعم، لا يستنبط: والله هذا الدليل دل على كذا وكذا وكذا من الأحكام، ذلك فضل الله. يؤتيه من يشاء. فتجد هذا خرج فرع واحد، حكم واحد استخرجه من هذه الآية، لا الثاني خرج فروع سعة علمه. ولهذا الإمام الشافعي حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني جاء عنه أنه خرج أكثر من 1000 مسألة. تخيل حديث واحد أو أقل، المهم أنه خرج مسائل كثيرة تحت حديث واحد. كيف يفكر هذا الحديث؟ ماذا نخرج منه؟ نخرج منه كذا، ونخرج منه كذا، ونخرج منه كذا. هذا إن دل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى. وهكذا كان السلف، كان العلم هكذا، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، واحد منهم يجلس ويفكر في النص، ما ممكن، ماذا ممكن أن نستخرج من هذا من أدلة. ولهذا كان الشافعي من أشد الناس في ذلك. ولهذا يقول الإمام أحمد، وأحمد تلميذ أليس كذلك، يقول ما علمنا الفقه إلا لما جاءنا الشافعي. يقول ما علمنا الفقه، ما كنا نعلم ما الفقه، يعني طريقة الاستنباط، إلا لما جاء هذا الإمام وهو الإمام الشافعي، لأنه كان يستنبط أصولي، عنده أصول الفقه. انظر إلى هذا العلم. قال
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله أن سمع بقالتي فحفظها ووعاها فأجزاها كما سمعها، فرب حامل الفقه ليس ببقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه.
انظر إلى حديث ابن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نظر الله امرأة سمع مقالتي. انظر إلى هذا الحديث، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن، دعا له بالحسن، سمع مقالتي فحفظها، إنما الأعمال بالنيات، حفظ الحديث. قال ووعاها، وعى ما معنى إنما الأعمال بالنيات، فأداها كما سمعها، علم الناس وقال لهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. هذا الذي حدث، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ما يستنبط، يعني استنبط الأعمال بالنيات فقط، ما خرج بأحكام أخرى، أن الأعمال تدور على النيات. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والذي سمع هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات خرج فروع كثيرة فهم من هذا الحديث. انظر حديث حضر، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فلا بد أن تحفظ وتعي وتبلغ عن الله ورسوله ما تعلمه من العلم وما تحفظه. قال
قال رحمه الله تعالى التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة.
نعم، فبينا لكم بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، لا سبق تعريفه. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا للواقع، وفصلنا في هذا. هنا يقول رحمه الله هو إدراك أسرار الشريعة. قال
وكم الإنسان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه.
نعم يحفظ لكن ليس بفقيه. قال
ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال كيف بكم إذا كثر فقهاؤكم وقل فقهاؤكم.
نعم، ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول كيف بكم، يعني كيف أنتم في زمان إذا كثر قراءكم، ما شاء الله تجد القراء كثر، هذا يقرأ وهذا تجد أنه يتكلف في القراءة، وآخر يفعل ما يفعل في القرآن يتكلف، وهذا كثر القراء، ولكن ما شاء الله يشار إليه بالمنان أنه مفتي يسأل، ولا يجوز أن يجيب لأنه ليس من أهل الفقه أصلا، هذا حافظ القرآن جزاه الله خير على حفظه، لكن لا يجوز له أن يفتي ويقول هذا حلال وهذا حرام لأنه ليس بفقيه. ولهذا يقول ابن مسعود كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، قل التفقه في كتاب الله، قل التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بينا فيما مضى في مسألة القرآن في التيسير كما تذكرون، وكذلك في الوجيز في مسألة أخذ الأجرة على القرآن، تكلمنا بالتفصيل وما جاء من الأحاديث العظيمة، أن الواحد ما شاء الله قد يحفظ ويبالغ حتى يقال فلان فلان قارئ، فلان ينادوه ويعطوه كذا وكذا وكذا ويجتمعوا. هذه أمور عظيمة، ولهذا انظر كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، لأن القرآن المراد منه التدبر والتفقه فيه، أفلا يتدبرون القرآن؟ ليس المراد الحفظ فقط، الحفظ ولا بد مع الحفظ التدبر، ولهذا كان الصحابة لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات إلا بعد أن يتقنها ويعلم ما فيها ويعلم بالحلال والحرام ويعمل بما فيها. أما الواحد ما شاء الله يقرأ ويقرأ ولا كأنه يقرأ شيء من القرآن، ولا كأن القرآن أحكام افعل لا تفعل، وليس ولا كأن القرآن قصص وعبر تبين لك ما حصل مع الأمم السابقة، يقرأ كأنه يقرأ كتاب. لابد التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مطلوب. قال
الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة.
نعم، هذا هو الفقيه الذي يرد الفروع إلى الأصول، لما ترد عليه واردة يعرف بأن هذه المسألة لها أصل، يعرف بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، مستحيل أن يوجد حكم حادث في أي زمان لا يوجد له أصل في الشريعة، مستحيل، ومن قال هذا سيخشى عليه من الكفر، هذا إن لم يكفر. لماذا؟ لأنه يتهم الدين بالنقص والقصور، كأن الله لا يعلم بأنه سيكون في زمان من الأزمنة حكم الشيء الفلاني والله ما أعطانا إياه، والله يقول وبين لنا بأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالله أكمل هذا الدين، إذن لا نحتاج إلى أحد. فمستحيل أن يوجد حكم حادث إلا وتجد أن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا حكمه، قالوا هذا جائز أو غير جائز. لكن كيف عرفوا جائز غير جائز وهذا غير موجود في عهد النبي؟ نعم غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له أصل مؤصل في القرآن والسنة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، محال أن يكون غير موجود. قال
ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها فيحصل له بذلك خير كثير.